أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. مرحبا بكم أحبتنا المشاهدين في حلقة أخرى جديدة من برنامجكم الوعد الإلهي، وما زلنا في حلقات هذا البرنامج نتحدث حول الآيات الكريمة والروايات الشريفة التي تحدثت عن المهدي المصلح، مهدي آخر الزمان. طبعا نحن حصرنا القضية كما قلنا لكم في أول البرنامج في القضية العالمية، يعني قضية المهدي العالمي. ما زلنا معكم متواصلين ومع سماحة الشيخ حسن سودان، فأهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ. وأهلا وسهلا بكم أحبتنا المشاهدين. قبل البدء نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا أحبتنا المشاهدين في هذه الحلقة من برنامجكم الوعد الإلهي. وكما قلنا لكم تحدثنا في الآيات الكريمة والروايات الشريفة حول قضية المهدي المنتظر، ومعنا سماحة الشيخ حسان. أهلا وسهلا سماحة الشيخ مرة أخرى. وطبعا نحن سرنا معكم في قافلة إن شاء الله مهدوية في قضية الروايات الشريفة والآيات الكريمة التي تحدثت عن قضية المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. اليوم نريد أن يعني ننتقل إلى آية أخرى بعد أن استعرضنا في الحلقة السابقة، ويبدو أننا أكملنا في قضية ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. اليوم هناك آية أخرى تتحدث في قضية الوعد الإلهي. هذه الآية تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. سمعت الشيخ، كيف تنظرون إلى هذه الآية ومدى ربط القضية هذه الآية بقضية المصلح المنتظر في آخر الزمان؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين،
اللهم صل.
لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء،
اللهم عجل.
في البداية أتوجه إليكم أخي العزيز بالتحية، إلى الإخوة في أسرة البرنامج،
شكرا.
كما أتوجه بالتحية الحارة العطرة للمنتظرين معنا إمامهم
إن شاء الله،
إلى جميع الإخوة والأخوات المشاهدين
إن شاء الله.
كما أشرتم، كنا مع قافلة القرآن الكريم، مع الآيات الكريمات المنزلة أو المؤولة في الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، في هذه القضية العالمية الحساسة التي ينتظرها بفارغ الصبر كل إنسان ينشد الخلاص، كل إنسان ينشد الحرية، كل إنسان يريد أن يحيا حياة كريمة، حياة إنسانية كريمة،
ينتظر إن شاء الله.
وعلى وجه الأخص العابد لله سبحانه وتعالى، الذي يعرف أن إظهار دين الله بشكل تام وصيرورة الأرض مشرقة بنور ربها إشراقا تاما لن يكون إلا في عصر هذا المهدي
صلوات الله.
وهذا المقدار من الفكرة أستطيع أن أدعي أنه من المتفق والمسلم عليه والمتسالم عليه بين المسلمين جميعا، بل يمكن أن نقول بأن فكرة الخلاص في آخر الزمان ووضع الموازين القسط للبشرية هي فكرة تجاوزت المسلمين، يعتقد بها كثير من الأديان، إن لم أقل بأن الأديان السماوية متفقة على هذا المعنى. اليوم بحثنا مع آية من هذه الآيات الكريمات التي تحدثت في الصميم عن قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. أحاول أن أبدأ في البداية مع الآية فأستنطق الآية الكريمة مع بعض الآيات النظيرة لها التي وردت في القرآن الكريم، نجعل محور البحث ما ركزت عليه الروايات أكثر كما سيأتي إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى.
الآيتان الثامنة والتاسعة من سورة الصف.
من سورة الصف.
قوله تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العلي العظيم.
في ذيل الآية الكريمة.
نعم. الآية الثانية الشبيهة بهذه الآية.
نعم.
هي الآيتان في الحقيقة. الثانية والثلاثون والثالثة والثلاثون من سورة التوبة. قدمت سورة الصف.
نعم.
مع أن سورة التوبة متقدمة في الذكر في القرآن الكريم لسبب سنشير إليه في ثنايا البحث إن شاء الله. وهي قوله تعالى: يريدون أن يطفئوا. انظر إلى الفرق. يريدون ليطفئوا، هنا يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. هنالك والله متم نوره، هنا ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، على نفس السياق.
موجود.
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الآية الثانية واحدة،
يعني هناك تشابه كبير في
نعم الآية الثانية واحدة. الآية الثانية واحدة.
نعم.
يعني اتمام ما بدأته الآية الأولى.
نعم.
متفق بين آيات سورة الصف وآيات سورة التوبة. الآية الثالثة التي أستشهد بها أيضا في ثنايا البحث الآية الثامنة والعشرون من سورة الفتح، وهي قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. إلى هنا مشترك مع
الاشتراك موجود واضح جدا واضح.
وكفى بالله شهيدا، ذيل الآية هنا وكفى بالله شهيدا. المقام ليس مقام التحدي مع الكافرين مع المشركين، المقام هنا مقام إثبات الحقيقة فقط في هذه الآية الكريمة.
نعم.
الحقيقة لنبدأ في عقود الآية وبشكل سلس
إن شاء الله. الشيخ معني اللي استرعى انتباهي أنه هناك ويأبى الله إلا أن يتم نوره، وفي آية أخرى
والله متم
والله متم نوره.
نعم سنأتي إن شاء الله إلى هذا الحديث شيئا فشيئا
إن شاء الله تعالى. أنا دائما أستعجلك في القضايا
استعجال الحق إن شاء الله.
على
كل حال الآيتان الأولى والثانية في سورة الصف وسورة التوبة بدأت بقوله تعالى: يريد. من هم هؤلاء؟ لا أريد أن أطيل بذكر الآيات الكريمة، لكن خلاصة المشهد أن الكافرين أهل الكتاب المشركون، غيرت السياق، المشركون الكل يريدون أن يطفئوا نور الله. ما هو هذا النور؟ يريدون، هذا شيء طبيعي، هم ما زالوا على الكفر، اليهودي النصراني فضلا عن المشرك فضلا عن الملاحدة، كلهم لديهم شيء مشترك وهو أنهم لا يرفضون دين الإسلام، الدين الإلهي العظيم، خاتم الأديان، الكتاب الإلهي العظيم، سيد الأنبياء والمرسلين، سيد ولد آدم.
نعم.
الذي عبر عنه القرآن الكريم بنور الله. اليهودي يؤمن بجزء من المنظومة الإلهية إلى موسى على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام. النصراني تجاوز خطوة أيضا لاحقة، يؤمن بعيسى. ذاك الإيمان الخاص الذي حرفوا فيه حتى شخصية نبي الله عيسى، فقالوا إنه أحد الأقانيم الثلاثة على كل حال.
نعم.
وهو الإبن. بمعزل عن هذا، كل هؤلاء ما هو المشترك بينهم في إطفاء نور الله؟ هم يريدون أن يطفئوا نور الله الذي جاء على يد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه إرادة، الإرادة لا تستخدم على الإطلاق إلا إذا كانت إرادة حتمية، إلا إذا كانت إرادة جازمة، إلا إذا كانت إرادة أصحابها يريدون أن يجروا خطوات على أساس هذه الإرادة، ويريدون أن يقوموا بالعمل في سبيل إطفاء هذا النور. من حسن التعبير جدا التعبير عن دين الله ونبي الله عز وجل بأنه نور الله، نور الله في ظلمات الأرض. النور هنا ليس نورا ماديا، النور نور معنوي، نور تشرق به البصائر، تشرق به القلوب، تشرق به الكرة الأرضية، وأشرقت الأرض بنور ربها.
هذا سيقودنا إلى قضية الإطفاء،
نعم،
هناك سؤال يتداول فيه.
النور نور معنوي، قال ليطفئوا، يريدون ليطفئوا نور الله، يريدون ليطفئوا، ذهب مباشرة إلى الهدف، يريدون ليطفئوا نوره، ليطفئوا استعمل اللام هنا وليس أم، ليس كما في الآية الأخرى. ما هو الفرق بينهما؟ ذكر غير واحد من المفسرين، غير واحد من المدققين، منهم الراغب الإصفهاني المعروف الذي صنف كتابا ثمينا في مفردات القرآن الكريم ويعتمده كثيرا، المفسرون على رأسهم آخرهم المفسر العلامة الكبير المفسر الطبطبائي رضوان الله تعالى عليه. الفرق بينها يقول بأن الأولى تعطي إرادة الفعل مباشرة من دون وسائط ومن دون توسل بوسائل، استعمال أن يعطي فاصلة بين الفعل وبين الوسائط التي يريدون أن يتوسل، يبرز الواسطة.
جميل.
لا شك أن من يريد إطفاء نور الله عز وجل دائما يحتاج إلى واسطة، لكن الواسطة قد تغفل في الحديث كما في الآية الأولى، يريدون ليطفئوا. هذا في الحقيقة نكتته إبراز حتمية هذه الإرادة عندهم، وكأنهم لا خط رجع عندهم عن هذه الإرادة وعن تحقيق هذا المراد،
لابد أن يخطط.
كأنهم بحسب التعبير المطاع أحرقوا السفن، قطعوا الماء، أعبروا إلى الجزيرة وأحرقوا السفن، لا خط رجع عندهم.
جيد.
حينئذ يعبر بهذا التعبير قوله تعالى ليطفئوا، بينما في الآية في آية سورة التوبة يريدون أن يطفئوا، لكن اشترك الآيتان بالتعبير بالإطفاء. الإطفاء إنما يكون في الحقيقة في الأنوار المادية،
هو هذا واضح،
وإنما يكون الإطفاء عندما يستطيع من يريد أن يطفئ قد لا يستطيع أن يشعل النور. مثلا الآن أنا أريد أن أطفئ الشمعة، إذا إنسان عاقل يريد أن يطفئ الشمعة لابد أن يكون قادر على إطفاء الشمعة، يعني الإنسان العاقل جالس هنا لا يستطيع أن يطفئ الشمعة في طابق آخر من البنيان. على هذا الأساس، يقع الحديث هنا عن أنه كيف عبر القرآن الكريم بإطفاء نور الله، مع أنه نور معنوي، ومع أن هذا النور غير قابل للإطفاء أساسا، عبثا يحاول الناقص أن يطفئ النور الذي يشتعل من الكامل.
عملية الإطفاء دائما مقرونة بشيء مادي، يعني
هذه نكتة.
نعم.
فاستعمال الإطفاء فيه شيء من التخفيف من قدرهم، من التخفيف من وزنهم. لماذا؟ لأن متعلق الإطفاء هو نور الله. ونور الله أنى لهؤلاء وأمثالهم أن يطفئوا. يعني حتى أنت أيها المؤمن بالمعنى العام، اليهودي النصراني، على ما ببالي الآية الأولى أيضا في سياق آيات أهل الكتاب، فالخبر المتيقن المراد منها أهل الكتاب. أنت الذي تعرف عظمة الله عز وجل ولو في الجملة، على ما عندك من مشكلات في العقيدة حتى في باب التوحيد، أنت تريد لنور الله أن يطفأ من قبلك ومن قبل أمثالك أيها الناقصون. كيف يمكن أن يطفأ نور الله؟ يمكن أن يتوهم البعض أنه يمكنه إطفاء نور الله بالاعتداء على شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله، إما بالاعتداء المادي الجسدي أو بالاعتداء المعنوي، وهم لم يألوا جهدا في زمنه صلى الله عليه وآله وبعد ارتحاله من دار الدنيا، بل إلى يومك هذا تسمع بين فينة وأخرى هذه الرسوم المسيئة أو الهجوم،
نعم الهجوم الواضح،
والتحريف المعنوي لشخصية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، هذا الإنسان الكامل الذي لا يوجد أكمل منه، بل لا يوجد من هو في مستواه في الكمال من الأولين والآخرين سوى أخيه علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما. ليطفئوا نور الله بأفواههم.
أنا سوف أنتقل إلى فاصل ومن ثم أعود إلى هذه النكتة
إن شاء الله.
هناك إطفاء وهناك أفواه، وما زلنا في القضية المادية، يعني أنا وغيري من المشاهدين دائما يتبادر إلى الذهن إطفاء القضية المادية. الآن الآية تتحدث حول مسألة معنوية، تفضل الشيخ.
الحقيقة هنا أيضا وقفة هامة جدا. أولا هم يريدون إطفاء أي شيء، نور الله.
نور الله
بأي وسيلة يتوسلون لإطفاء نور الله المعنوي؟ لن يستطيعوا.
نعم.
لأنه سبحانه إذا أراد شيئا
قول له
إنما كن. أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.
إرادة حتمية.
مع ذلك استعمال كلمة الإطفاء للنور المعنوي فيها شيء من الإسخاف بهؤلاء القوم، أنهم يتصورون أن نور الله سراج أو شمعة وأنها قريبة منهم سهلة المنام. الآن لنقرب الفكرة ماديا، لو أن إنسان أراد أن يطفئ نور الشمس فنظر في الشمس وبدأ ينفخ، لو جمع كل الجن والإنس معا ونفخوا كلهم نفخة واحدة، الشمس في عليائها ولا يستطيعون أن يصلوا إليها، لا يستطيعون أن يؤثروا عليها بشيء. هنا فكيف إذا أرادوا أن يطفئوا نور الله؟
لماذا هذا الاستعمال؟
هذا الاستعمال في الحقيقة أولا لتقريب المعنوي إلى المحسوس، لأنس الأذهان العرفية بالمعاني المحسوسة. الناس تعرف سراج، تعرف شمعة، تعرف هذه الأنوار العادية التي تضاء مصابيح الزيت أو النفط، والإنسان يشعلها متى أراد وينفخ عليها متى أراد أن يطفئها. الإطفاء يكون بالنفخ عليها من الفم. ومن هنا استعير الإطفاء المستعمل في الماديات للجانب المعنوي. وأظن أن النكتة الأخرى الهامة فيه هي أنه أراد أن يقول لنا بأن هؤلاء قوم مستغرقون في المحسوسات، يتصورون أن نور الله عز وجل نار بسيطة أو شمعة أضيئت أو مصباح أنير ويمكن إطفاؤه ببساطة. الأبلغ في القضية قوله تعالى ليطفئوا، الآن تجاوزنا، افترضنا أن نور الله والعياذ بالله جدلا نقول هذا قابل للإطفاء.
نعم.
من الذي يستطيع أن يطفئ نور الله؟ نتجاوز أيضا هذه النقطة. هم تصوروا أنهم ذوي قوة وشوكة ويمكنهم أن يطفئوا نور الله. نور الله نور كما قلت، إما يراد دين الله وإما يراد نبي الله وإما المجموع.
نعم.
وإن كان الأقرب في القرآن عبر عن النور بالكتاب وبالدين.
نعم.
على كل حال، والنور الذي أنزل معه كما في بعض الآيات الكريمات. عموما الذي يزيد الأمر استهزاء بهم وتحقيرا لهم ولمواقفهم قوله تعالى بأفواههم، يعني أنتم تريدون تطفئوا نور الله عز وجل، تعالوا عدوا العدة لإطفاء نور الله، أما تريدون إطفاء نور الله بالأفواه؟ هل نور الله شمعة بسيطة أو مصباح يسير الأمر يضاء متى شئتم ويطفأ متى شئتم؟ استعمال الأفواه، كان يستطيع عز وجل أن يقول يريدون ليطفئوا نور الله والله متم نور، بس يقيش.
نعم.
لماذا قال بأفواههم والباء للاستعانة؟
نعم.
مستعينين بأفواههم. في تقتل رسول الله صلى الله عليه وآله مثلا لا سمح الله والله تولى حفظه باليد بالسلاح إلى ما هنالك، يقول لا، هؤلاء سنخ قوم صغار 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 بحيث يتصورون أن نور الله العظيم 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 يمكن أن يطفأ بنفخة من فم بأفواههم. إما المراد تبليغهم وتشويشهم على دعوة الدين الذي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله فهو يبلغ بفمه الشريف ويعمل لهذا، وهم بأفواههم يستعملون تبليغا مضادا لا يزيد على نفخ الهواء.
نعم نعم صحيح، هذا جانب،
هذا لو كان أمام الشمعة لأطفأها، ولكنه أمام نور عظيم وهو نور الله عز وجل.
يعني فلننتقل إلى
إذن
إلى ذيل الآية
بأفواهي.
نعم.
والله متم نوره. هنا قال عز من قائل والله متم
إصرار وتصميم.
في الآية الأخرى في سورة التوبة قال ويأبى الله إلا أن يتم نوره. تعبيران يعطيان نفس المغزى، كما قال عز من قائل أن يطفئوا، فأبرز الأداء والوسيلة التي يتوسلون بها لإطفاء نور الله عز وجل. هنا أيضا قال ويأبى الله إلا أن يتم نوره. الله يأبى أي محاولة منهم لإطفاء النور، والإباء إباء تكويني هنا، يعني الله تعهد تكوينا أن يتم نوره، يتم دينه. كيف يتم النور؟ سيأتي إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى.
في الآية الأولى والله متم نوره، ذهب إلى الهدف مباشرة، الله اتخذ القرار وانتهى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له
كن في.
ذهب إلى مرتبة فيكون. والله متم نوره يعني متمه في المستقبل، هو بعد في بدايات الدعوة صلى الله عليه وآله وسلم. واشتركت الآيتان ولو كره الكافرون. هنا من الموارد التي استعمل فيها الكافرون بما يشمل أهل الكتاب. رأيت بعض الباحثين يتوهم أن القرآن لم يستعمل مصطلح الكفر إلا للملاحدة والمشركين، وأنه لم يستعملها في حق أهل الكتاب، بينما الآية الأولى فمذيل لآيات أهل الكتاب لا تزال مستمرة. ولو كره الكافرون يفيد العموم، كل من كفر كفرا بمعنى سترة في العقيدة شيئا، فهو يشمل حتى اليهود والنصارى، يشمل كل من ليس على دين محمد صلى الله عليه وآله ودين الإسلام. بعد هذا يقول الله سبحانه وتعالى، إذن الله تعهد بعد وانتهى، الله لا يخلف الميعاد، لا يرد قضاءه شيء. قضى الله سبحانه وتعالى أنه متم نوره. إتمام النور إتمام مطلق،
هو هذا الكلام.
إتمام النور لا يحصل أخي العزيز إخوتي جميعا وأخواتي، لا يحصل إلا ببيان المنظومة التشريعية كاملة بلا أي زيغ أو تحريف على الإطلاق، بلا أي تشويش في المعارف الإلهية، سواء في جانب الاعتقادات أو في جانب المفاهيم أو في جانب الشريعة المقدسة. هذا المقدار يفي به صلى الله عليه وآله وسلم،
صلى الله وسلم،
حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام حرام إلى يوم القيامة كما ورد في الأثر الشريف، ويفي به كل واحد من أئمتنا المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، لأنهم اطلعوا على كامل الدين اطلاعا كاملا تاما. ولكن هل فسحت البشرية مجالا لتبليغ كل معارف الدين وكل أحكام الدين دفعة واحدة؟ هذا بحث مهم وعميق في محله، لكن خلاصة أجيب لا. محمد صلى الله عليه وآله لم يدخر وسعا بينهم، ولكن التدرج في بيان التشريعات يقتضي تأجيل بعض هذه التشريعات، وهذا بحث عميق لا نلج فيه فعلا، له مجاله الآخر
لا نلج فيه. ولكن هنا شفنا معذرة، أنا ما أريد أنه أقطع السلسلة،
أريد أن أتمم في متم نوره، ليس فقط بيان النظرية أيضا.
نعم.
الإتمام للنور إنما يقوم بالإشراق والإضاءة التامة. الإضاءة التامة لمعارف الدين لا تكون إلا بالتطبيق الكامل والتام للدين على أرض الواقع، وهذه هي النقطة المهمة. إذا كان لديكم مداخلة قبل أن أشرح هذه الفكرة تفضل.
في قضية الإتمام والله متم نوره، يعني هناك سؤال، هل أتم أو أنه سيتم؟ في طيال حديثكم قلت
سيتم نوره.
سيتم
باعتبار أن الآية الكريمة لا زالت في بدايات الدعوة الإسلامية،
بدايات الدعوة.
لا يزال هناك أعداء كثيرون للإسلام،
إذن هي قضية مؤجلة.
كثير من بقاع هذه المعمورة كانت خارجة عن الدين الإسلامي، حتى إلى استشهاد ووفاة رسول الله صلى الله عليه وآله لم يتسنى للإسلام أن يحكم كل بقاع الأرض حتى إلى يومك هذا. هذه نقطة مهمة. نعم الله عز وجل والله متم نوره، أنتم تريدون أن تطفئوا والله سيتم، يعني يريد أن يقول بأن هذا النور غير تم بالفعل، هذا النور
يتم.
قلت تتميم النور يكون أولا بالإشراق التام في الجانب المعرفي،
نعم،
وبالإشراق التام على قاعدة وأشرخة الأرض بنور ربها في الجانب العملي التطبيقي. وهذا لا يكون بشكل كامل، بمعنى عن فكرة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، لا يكون بشكل تام إلا إذا حكم الدين كل الأرض وكل المعمورة.
نعم نعم،
آنذاك يتم نور الله، لأن تمام نور الله إنما يكون بالإضاءة على كل أرض الله عز وجل، على كل العوالم أيضا، ليس هذا العالم على وجه الخصوص.
نعم،
وهذا ما لم يحصل إلى يومنا هذا، ما لم يحصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه لم يمكن صلى الله عليه وآله من أن يحكم بدينه بهذا النور كل المعمورة في المدينة المنورة. يقول له الله سبحانه وتعالى: وممن حولك من أهل المدينة مردوا على النفاق. فكيف بغير المدينة؟ كيف بحالات الردة التي حصلت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ حالات الردة سواء في داخل مجتمع المدينة أو خارج مجتمع المدينة كما هو معلوم،
غير متحققة في ذاك الزمن.
جيد، فيتم هذا النور إذن، ويأبى الله إلا أن يتم نور. في الآية الثانية أوضح
ذلك.
أوضح: ولو كره الكافرون، ولو كره الكافرون، كل كافر بأي مستوى من مستويات الكفر، ملحد بالله، مشرك بالله، مؤمن بالله وببعض أنبياء الله، ما لم يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وبالنور الذي أنزل معه فهو يعد من الكافرين في ذيل هذه الآية.
لأن أنت خلاف الذي يقول أنه
الكافر خصوص غير أهل الكتاب. نعم، قطعا ليس صحيحا.
نعم،
وفي هذه الآية القرينة هي نفس السياق الآية، مضافا إلى أن كل من لم يؤمن بهذا النور فهو مشمول بهذه الآية الكريمة.
بالتأكيد.
وأهل الكتاب الذين أصروا على دينهم ولم يرتضوا بشائر أنبيائهم، البشائر الموسوية والعيسوية على نبينا وآله وعليهما أفضل الصلاة والسلام، لا شك في أنهم كفروا بهذا الاصطلاح ويريدون أن يطفئوا نور الله. عندما يأتي علماء أهل الكتاب ويناقشون الأئمة عليهم السلام، يناقشون علماء المسلمين، يريدون أن ينكروا دين الله، هذا ممارسة ونوع من أنواع إطفاء نور الله بأفواههم. إذن وصلنا إلى نقطة، وهي أن إتمام نور الله عز وجل لا يكون إلا في الجانبين النظري والعملي، وأن الإتمام في الجانب العملي لم يحصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجماع المؤرخين، بإجماع المسلمين، بإجماع العقلاء، ولم يحصل بعد رسول الله، بالعكس بدأت المشاكل أكثر وأكثر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. كيف يكون إتمام لنور الله وقد زوي أهل الحق عن حقهم إلى يومك هذا؟ علي عليه السلام رجع إليه حقه مدة يسيرة، لم تصل إلى 5 سنوات، وتعلمون أنه لم يتمكن من الحكم أساسا الفترة التي كان فيها الإمام الحسن، تعلمون ما حدث فيها وإلى ما هنالك. ثم بدأت السنين العجاف أكثر فأكثر من استشهاد الإمام الحسين إلى يومك عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، إلى يومك هذا وغيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ويتم، لا أقول فقط نحن الشيعة، ويتم كل البشرية بغيبته صلوات الله وسلامه. إذن لم يتم هذا النور إلى يومك هذا. النور موجود الحمد لله، نستضيء به في عصر الغيبة، ولنا الثواب العظيم
إن شاء الله.
فنحن ممن تأوه رسول الله صلى الله عليه وآله إليهم، عندما كان يتأوه إلى إخوانه فقال له بعضهم: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله كما في الرواية: أنتم أصحابي، وما مضمونه أن إخواني قوم سيرعف بهم الزمان، آمنوا بي ببياض على سواد، لم يروني ولم يسمعوا حديثي. إذن فننتهي هنا إلى أنه عز وجل وعد وعدا تكوينيا قطعيا باتا لا رجعة فيه على سياق المواعيد التي تعرضنا إليها في الآيات السابقة،
من
بأنه سيتم نوره. إتمام النور كيف يكون؟ على يد شخص من أهل بيت النبي، على يد المهدي، على يد مخلص، على كيف؟ أجمع المسلمون أن الإتمام لن يكون إلا على يد المهدي، بمعنى أن المهدي من هو على المستوى الشخصي.
إن شاء الله تعالى هذا سأترك إن شاء الله بعد
الفاصل،
وسأقف إن شاء الله عند نقطة أعتقد هي مهمة، قضية الإظهار، هذا الإظهار الذي أشارت إليه الآية أو الآيات اللي
الآية اللاحقة
إن شاء الله تعالى. أحبتي المشاهدين، فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم أحبتنا المشاهدين، ومع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الوعد الإلهي، وما زال الحديث مع سماحة الشيخ حسن السويدان. سماحة الشيخ، وقفنا قبل الفاصل إلى قضية كنتم تودون أن تتحدثون عنها في قضية الإتمام، وأنا قلت لكم أن هناك لابد أن نقف في قضية الإظهار، فيبدو هناك تسلسل في كلامكم.
كنت أقول بأنه إذا كان إتمام النور يشمل الإتمام العملي وهو أمر لم يحصل بعد، غاية ما تدل عليه الآية بشكل واضح هو أنه سيحصل قبل يوم القيامة، سيتم الله نوره، ولن يتم هذا النور إلا بأن يحكم دينه عز وجل هذه المعمورة بأثرها بشكل كامل، يقطع دابر الكافرين والمنافقين والبغاة والظالمين والفاسدين والمفسدين إلى آخره، فيكون هو الدين الأوحد. طبعا قلت سابقا ولا زلت على كلامي، لا أغير إن شاء الله، وهي أن هذا لا يتنافى مع بقاء أفراد مضمحلين فالمجتمعات يكونوا فاسدين، فإنه يصدق أن دين الله عز وجل قد أغير على الدين كله، ولو بقيت بقايا من الأشقياء هنا وهناك. على كل حال المسلمون متفقون أن هذا اليوم لن يكون إلا يوم المهدي عليه السلام، بمعزل عن أن المهدي هو إمامنا الثاني عشر،
المشخص
أنه ولد سيولد. المسلمون متفقون أن
هذه النظريات الموجودة،
هذا المعنى من إتمام نور الله، سواء فسروا الآية بهذا أو لم يفسروها، متفقون على أن هذا المعنى من إتمام نور الله عز وجل لن يكون إلا على غير المخلص في آخر الزمان
سيتم،
ومتفقون أن المخلص هو مهدي هذه الأمة، ليس نبيا من الأنبياء السابقين ولا نبي سيبعث، لأنهم متفقون على ختم النبوة، بل هو من أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فهذه الآية لا يوجد تطبيق لها إلا على المهدي عليه السلام، نحتاج أن نمشي خطوات بعد ذلك لنثبت شخصية هذا المهدي، من هي، من هو صاحب هذه الشخصية،
وخصوصا أن هناك روايات، يعني روايات عديدة من مصادر أهل السنة أنه تؤول القضية في السيد المسيح عليه،
سيأتي إن شاء الله
حديث
عن الروايات،
نبقى عند هذا،
لا أظن يبقى مجال في هذه الحلقة إن شاء الله، الحلقة القادمة فنطبق دقائق الآية الكريمة على ما جاء من الروايات عند السنة وعند الشيعة إن شاء الله
إن شاء الله.
بهذا تنتهي الآية الثامنة من سورة الصف، وما يعادلها الآية الثانية والثلاثون من سورة التوبة. الآية التاسعة والآية الثالثة والثلاثون متفقتان في العقد، كلام واحد. هو أي الباري عز وجل هو الذي أرسل رسول، ليش يتحدث عن نفسه الله عز وجل بهذه الطريقة؟ هو
واضح جدا، واضح
هو للبعيد تعلية لشأنه، تعظيما لأمره، لأن هذا الأمر من عظيم الأمر، الله عز وجل عظيم عظيم عظيم، عندما يتحدث عن أمر عظيم جليل خطير يتحدث من مقام العظمة، من هنا عبر هو الذي أرسل، جاءك من بعيد من مكان عالي، هو الذي أرسل رسوله، ما قال محمدا وما قال نبيا، رسول يعني مبعوث،
مبعوث
ليوصل رسالة
بشكل عام
بالهدى ودين الحق، هذا هو النور، إرسال الرسول بالهدى ودين الحق هو النور الذي تحدث عنه الآية الأولى، ليطفئ نور الله، يعني يطفئون هذه الرسالة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي رسالة الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله،
على الدين كله.
من عجيب الأمر، هو الذي أرسل رسوله من موقع العظمة بالهدى ودين الحق. الناس قد تحب الدين وقد تحب الدين، لكن إذا عرفوا أن في هذا هداهم ووصولهم إلى مطلوبهم، في هذا إيصال إلى ميقات الحق والحقيقة، الكل يحب
طبعا
ذلك
طبعا.
لا أحد لا يحب ذلك،
فطرة مجبولة على هذا،
حتى نضيع طريق الدين ما يقول أنا أكره الهداية إلى السبيل، ما يقول أنا أكره الوصول إلى الحق والحقيقة. أبرز صفة من صفات الدين في هذه الآية بالهدى ودين الحق، خلاصة القرآن أحاديث النبي صلى الله عليه وآله، كل التشريعات هي الهدى ودين الحق، جيد،
ليظهره
أرسله لأي شيء، حتى يبقى في أصفار في الكتب، حتى لا يحكم الأرض، حتى لا يكون متسلط،
أكيد خلاف هذا،
جيد، يقول ليظهره على الدين كله. الإظهار إظهار على مستوى المعارف والقيم نظريا، وهذا والحمد لله كائن منذ زمن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
ما من شبهة جاءت على هذا الدين إلا وأجيب عليها.
وفندت.
ما من كلام يتمسك به الآخرون إلا واستطاع الإسلاميون أن يردوا شبههم عن هذا الدين. دين قوي متين بقرآنه بمعارف هذا القرآن كما بينها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله والأوصياء المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إظهار هذا الدين على بقية الأديان في قوة الفكر، في قوة العقلانية، في قوة المنطق، أمر حاصل منذ ابتعث رسول الله صلى الله عليه وآله. لم يقصر رسول الله صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة بشيء إلا ووجد القاصد جوابا شافيا. لم يناظرهم أحد كالجاتليق وفلان 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 ومجالس المأمون في زمن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه لأهل الأديان. كل ذلك واضح وضوح الشمس في أن هذا الدين كان ظاهرا دائما على المستوى الفكري، خصوصا في ظل الأوصياء المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، وبعد أن دخلت الأفكار أفكار الفلاسفة وغيرهم إلى هذا الدين. الإمام العسكري عليه السلام بكلمة بسيطة
خصوصا في تلك الأرض
يرد على فيلسوف عصره أبي إسحاق الكندي بكلمات قليلة عندما ألف كتابا في تناقضات القرآن، ويستطيع هذا الفيلسوف من خلال تأمل بسيط وقليل أن يصل إلى الحقيقة فيخرق هذا الكتاب ويتخلص منه، لأنه سيكون عارا ووبالا عليه. قال يظهره على الدين، لكن هل الإظهار على الدين هو إظهار الفكر والمنطق فقط، أم أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يظهر الهدى ويظهر الدين؟ وإظهار الدين لا يكون بشكله التام إلا بالتطبيق على أرض الواقع. هذه الإرادة إرادة تكوينية لله سبحانه وتعالى، فهدفه من إخراج هذا الدين وإرسال هذا الرسول بالهدى ودين الحق أن يظهر هذا الدين على المستوى النظري وعلى المستوى العملي على الدين كله، سواء دين سماوي أو دين غير سماوي،
كل الدين واضح جدا واضح.
فهذه الآية الثانية نعمة المؤكد والمرشد لما استفدناه من الآية الأولى.
جميل.
الإظهار على الدين كله هو نفسه متم نوره. الإظهار على الدين كله في الآية الثالثة والثلاثين من سورة التوبة هي نفسه قوله تعالى ويعبى الله إلا أن يثمنه، نفس الكلام. جيد. إذن فالإظهار العملي والإظهار العملي كما تعلم كل المسلمين كل الدنيا تعلم أن الإظهار العملي للدين على الدين كله في كل في كل الكرة الأرضية لم يحصل حتى الآن
بالتأكيد،
ومتفق المسلمون متفقون أنه لن يحصل إلا على يد مهدي آخر الزمان. إذن في الآية الثامنة والآية التاسعة تنسجمان انسجاما تاما في أنهما لم يطبقا ولا يقبلان التطبيق إلا على الإمام صلوات الله وسلامه عليه.
فلنقف قليلا عند يعني الآية 28 ذكرتها من سورة الفتح، قلنا أنه
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله
وكفى بالله شهيدا. يعني احنا شفنا احنا في الآية الأولى
جيد.
والثانية اللي استعرضها
قال ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون،
نعم،
سواء في التاسعة من سورة الصف أو في الثالثة والثلاثين.
نعم واضح جدا واضح.
المشركون هنا يراد منها كل من أشرك بالله، من غلا في دينه كأهل الكتاب أيضا هو مشرك بالله. هنا لا يراد خصوص مشركي مكة.
نعم نعم. قد تنجر الآية إلى
جيد
إلى هذا
الآية الثامنة والعشرين صدرها نفس هذه الآية. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله.
تشابه كان يعني ما عدا
ذيل الآية وكفى بالله. هناك كان المقام مقام أن أولئك يريدون شيئا والله يريد
يأبى الله إلا أن يتم نوره،
فكان في مقام المعارضة والجواب على هؤلاء الصغار الصغار الذين تنطحوا لمواجهة نور الله عز وجل وحاولوا إطفاءه بأفواههم. في المقابل هذه الآية تحدثت في المطلق أن الله ابتداء ما الذي يريده، ما الذي يريده، ولذلك الآية السابقة يريدون ليطفئوا ما موجودة في هذه الآية.
نعم نعم.
في سورة الفتح.
الفتح
مباشرة هو الذي أرسل رسوله للهدى ودين ابتداء مشهد ابتدائي لا ردة فعل.
نعم.
ليظهره على الدين كله
وكفى بالله شهيدا.
الله عز وجل هو الشهيد على إرسال دينه على حفظ دينه على إظهار دينه على بقية الأديان. فالله عز وجل شهيد بعين الله عز وجل سيظهر هذا الدين بتأييد الله بمؤازرة الله عز وجل للقوم الذين سيظهر على أيديهم هذا الدين، سيظهر هذا الدين في آخر الزمان. وأغلب الظن والمتفق عليها أيضا بين الجميع أن الإظهار لا يكون بطريقة إعجاب استثنائية، سيكون هذا الإظهار إظهارا على يد ثلة من خلقنا، على يد الصالحين الذين سيمكنون من إقامة دين الله عز وجل، وسيظهر الله عز وجل على أيديهم هذا الدين
إن شاء الله.
وهذا المعنى أنا لست بحاجة إلى أن أتجشم العناء كثيرا
إن شاء الله،
فإن المسلمين جميعا متفقون على أن إظهار دين الله عز وجل يكون على أيدي الصالحين من خلق الله ومن أمة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وسلم.
إذا لم يعني
أنا حاولت أن أختصر،
لا 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 جزاك الله خير جزاء شيخنا، ولكن إذا اكتفينا بهذا الأمر يعني خصوصا أنه نحن دائما في برنامجنا هذا نحاول التركيز في قضية الآيات لكي تكون الروايات الشريفة عندما تأتي من سماحتكم هناك تطبيق عملي كامل ومتواصل ومستديم حول القضايا اللي طرحت بالآية الكريمة. إذا ما كان لكم شيء نذهب إلى الروايات ولو قراءة الروايات.
طبعا الروايات حول الآية الكريمة روايات عديدة،
لأنه من الوقت اللي إلا ثلاث دقائق
من طريق مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وتوجد روايات أيضا من غير طريق مدرسة أهل البيت. لكن قبل أن ننتهي إلى الروايات أقول هذه الآية بحسب ما ميزنا به في الآيات السابقة
سورة
بين منهج التنزيل ومنهج التطبيق والجري،
نعم
قلنا وشرحنا
في حلقات
هذه الآية بهذا الشكل نستطيع أن نقول هي نازلة في الإصلاح العالمي وإظهار دين الإسلام على الأديان كلها. والذي لم يحصل ونحن في آخر الزمان، لم يحصل إلا في آخر الزمان. إذا ضممنا هذا المعنى إلى ما يعتقد جميع المسلمين من أن هذا الأمر لن يتحقق إلا على يد المهدي في آخر الزمان، سوف نقول بطرس قاطع، لأن هذه الآية من الآيات النازلة
في الحقيقة في قضية
بالوعد بالمهدي صلوات الله وسلامه عليه، ليس فقط بالوعد به بل الوعد بدولته العالمية التي أهم سماتها أنها ستحكم كل الكرة الأرضية على أساس دين الله وعلى أساس إظهار دين الله وعلى أساس نور الله
بالوعود
وعلى أساس
الآيات الكريمة
الهدى ودين الحق كما عبرت الآية الكريمة
إن شاء الله.
أما إذا جئنا إلى الروايات الشريفة ما أظن ضف وقت،
لا إن شاء الله نحن فقط
جيد أنا أكتفي هنا برواية
مختصرة
يعني لأن الروايات فيها مطائف خاصة وتحتاج إلى بحث خاص. إن شاء الله نعد الإخوة والأخوات أن نعد الحلقة القادمة للحديث عن هذه الروايات، لكن في هذه العجالة للاستئناس في نهاية هذه الحلقة من تفسير القمي رضوان الله تعالى عليه قوله تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره.
رواية عن من شيخنا؟
يعني لم يذكر للأسف الشديد تفسير القمي هو تفسير روائي، لم يذكر الرواية عن أي إمام، ولذلك أنا أحتمل عندي رأي علمي فيما يرتبط بالتفسير القمي، لا يوجد دليل لدينا أن كل كلمة في تفسير القمي هي رواية. المعروف لعل المعروف بين العلماء والمحققين أن كل ما في تفسير القمي هو روايات سواء نسبها أو لم ينسبها، وغالب روايات عن الإمام الصادق عليه السلام ويروي كثيرا بواسطة أبي جارود عن الإمام الباقر عليه السلام. يوجد أبحاث علمية طبعا في تفسير القمي لسنا بصددها
إن شاء الله
الموجود بالفعل،
إذن نبقى مع الرواية.
لكن هذا المقطع لم ينسبه إلى رواية، لكن سيأتي إن شاء الله أنه منصوص في الروايات المنسوبة صريحا إلى الإمام عليه السلام. لكن حيث إنها رواية مختصرة اخترتها ولم يبقى من الوقت إلا الشيء القليل ربما نفد. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. قال مضمرة ينسبها إلى الإمام، قال بالقائم من آل محمد عليهم السلام حتى إذا خرج يظهره الله على الدين كله حتى لا يعبد غير الله، وهو قوله صلى الله عليه وآله يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما
وجورا.
انظر بلطافة إلى قوله عليه السلام، لأنه قال مهمرا رواية يعني منسوبة إلى إمام عليه السلام، حتى لا يعبد غير الله. إتمام نور الله بالسيطرة والسلطنة على كل القرى الأرضية
إن شاء الله تعالى.
نهاية الدولة دولة الإمام المهدي، ولو بعد وفاة الإمام المهدي واستشاره صلوات الله وسلامه عليه، لن يبقى فاسد في هذه الأرض. هذه نقطة دقيقة
إن شاء الله تعالى.
ربما إن شاء الله إذا
شاء الله
تذكرناها أو ذكرتنا
إن شاء الله بالتأكيد
فنشرحها إن شاء الله في
إن شاء الله.
الحلقة القادمة، وسنضيء على مجمل الروايات في الحلقة القادمة
دعوني تعالى
إن شاء الله.
جزاك الله خير، جزاء شيخنا، الشكر الجزيل إليكم سمعت الشيخ
الله.
حسن سودان، ونحن مستمرون معك إن شاء الله في
شاء الله.
المواصلة مع هذا
البرنامج استمروا معا
إن شاء الله.
دعوني
الله
تعالى،
دعوني الله تعالى،
دعوني
الله تعالى. أحبتي المشاهدين، لا يسعنا في نهاية